بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين من الآن إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد. الوجه الثالث في الإشكال على الدليل الذي أقيم على تقريب أن مبنى الشيخ الصدوق هو وثاقة الراوي هو الإشكال على قضية بناء العقلاء. أولا، نحن لا نسلم بأن بناء العقلاء على اعتبار الخبر حسيا إذا كان واردا في الحسيات مطلقا، بل قد يكون هذا وارد في الحسيات إلا أنه لأن النقل فلان عن فلان مع تعدد الوسائط يضعف الحس فيها. ولذلك أشكلوا على الشيخ الأنصاري في دعوى أن حجية الخبر شهادة حسية إذا كان فلان ثقة قال فلان قال فلان قال لي فلان قال لي فلان، يكون كأنه نلغي كل الوسائط وأقول قال لي فلان. قالوا إلغاء كل الوسائط على أنه قال لك فلان فيكون حسيا، هذا ليس مما يبني عليه العقلاء. هذا أولا. ثانيا، ذكرنا أمس ونعيده اليوم، وهو أنه لو سلمنا تحقق هذا الأمر فإنما يتم فيما لو كان قريبا من الحس محتمل الحس، أما لو كان بعيدا كما لو كانت الوسائط كثيرة أو متعددة فلا يبني العقلاء على مثل هذا الأمر. ويؤيد هذا المعنى أن بناء العقلاء أو السيرة العقلائية دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن منه ما لو كانت الوسائط قليلة جدا، أما لو كانت الوسائط كثيرة فلا يمكن ترتيب الأثر على أنه حسي، مع أننا نعلم بأنه ليس بحسي، إلا أننا نريد إلحاقه بالحسي كما ذكر، نلحقه بالحسي. لماذا؟ لأن بناء العقلاء بنوا على ذلك أو على ذلك قد بني. نقول على ذلك قد بني هذه مو معلوم، لأنه المعلوم منه بناؤهم فيما لو كانت الوسائط قليلة جدا، أما لو كانت الوسائط متعددة فلا يتم هذا المعنى، يعني لا يحصل الوثوق حينئذ. زين، هذا أمر ثالث. أمر رابع وأشرنا له أمس أيضا، وهو أنه إذا تعددت الوسائط يصعب أو يبعد جدا أن تكون جميع هذه الوسائط بدرجة واضحة بدرجة واحدة من الوضوح في الوثاقة، لا أقل واحد منها يتخلف. هذا مو في رواية واحدة فقط، في مئات الروايات. هل يعقل أنه يكون جميع الوسائط الموجودة فيها بدرجة واحدة من الاعتبار والوثاقة ولا يكون أحد منها عليه طعن أو مطعن؟ ما يمكن، يبعد هذا المعنى، ويبعد عدم التفات الشيخ الصدوق إلى هذا الأمر ومع ذلك يحكيه على أنه كله على نسق واحد وسياق واحد، والحال أنه يعلم بأن بعضها ثقة وبعضها ليس ثقة، فلا بد إذن أنه يبني على أمر آخر وهو الوثوق بالصدور، رغم كون هذا الراوي لم يوثق أو غير معلوم الوثاقة أو مجهول مثلا. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، يقول سلمنا أن العقلاء يبنون على المعاملة مع هذا الخبر معاملة الخبر الحسي. لكن سؤال، هل أنه يخرج عن كونه خبرا مرسلا فيكون مسندا؟ وهني مربط الفرس في المعاملة معه معاملة المسانيد. هل يخرج في اصطلاحا عن كونه خبرا مرسلا فيكون مسندا؟ هذا خرق للاصطلاح وخروج عنه، وإذن هو لازال مرسل. نسأل بعد ذلك ما هو الدليل، نرجع ونقول عودا على أبد، نرجع على نقطة الصفر مثل ما يقولوا زين المربع الأول، ما هو الدليل على إلحاق مراسيل الشيخ الصدوق بمسانيده؟ دل الدليل على إلحاق مراسيل ابن أبي عمير بمسانيده كما حكى الشيخ الطوسي، لكن بالنسبة لغيرهم استشكلوا في ذلك، وهم من رواة الأئمة عن الأئمة، فكيف بمن هو متأخر عن الأئمة؟ كيف يمكن معاملة مراسيله كالمسانيد؟ الجزم بذلك مشكلة جدا، وهذا الإشكال هو الذي استوقف السيد الخويفي ما بعد وغير رأيه، يعني أشكل عليه بعض تلامذته بأنه هل خرج عن كونه مرسلا وصار مسندا؟ قال لا. قال إذن يصح أن نسميه مرسل بالإصطلاح؟ قال بلي بلي. إذن ما هو حكم المرسل سيدنا؟ إن قال ملحق بالمسند دليل الإلحاق ما هو؟ إن قال بناء العقلاء أشكل بما ذكرنا في بناء العقلاء، فلذلك رجع بعد ذلك وقال بأن مراسيله حال بقية المراسيل، بل تخلى حتى عن مراسيل ابن أبي عمر.
هذا منه المشكلة كان.
ما أعلم. ومراسيل ابن أبي عمر صارت عنده مراسيل وليست مسانيد. هو أساسا السيد خوي لا يقبل هذه القضية، وإنما يقبل اعتبار مراسيل الصدوق باعتبار ما ذكره من قضية بناء العقلاء والإخبار ثقة عن ثقة، وهذا ليس تاما. زين، بعد أن ذكرنا ما يرتبط بمراسيل الشيخ الصدوق بلحاظ الأدلة التي ذكرها، وذكرنا أن هناك إشكالات على الشيخ الداوري في اعتباره البناء، أن الشيخ الصدوق يبني على وثاقة الراوي، أدلته التي ذكرها أو التي استفادها على أن الشيخ يبني على وثاقة الراوي ذكرنا أمس المناقشة فيها. الوجه الأول ما ذكرناه من عبارة الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة سعد بن عبد الله عن الشيخ الصدوق، قال وقد رويت عنه كل ما في المنتخبات، كتاب المنتخبات اللي تحدثنا عنه أمس، مما أعرف طريقه من الرجال الثقات. ذكرنا أمس، ذكر السيد محمد رضا السيستاني بأنه هذا المعنى ليس كاشفا بل لازم أعم. لماذا؟ لأن كتاب المنتخبات الذي نقل أو ذكر كل ما فيه لا يعني أن كل ما في كتاب المنتخبات ثقات، ولا يعني أن مبنى الشيخ الصدوق هو الوثاقة، وإنما يقول هذا الكتاب فيه روايات عن ثقات وروايات عن غير الثقات. زين، أنا كتاب المنتخبات لأنه من انتخاب شيخه، فلذلك احتياطا لنفسه أخذ منه خصوص ما رواه الثقات دون ما رواه غير الثقات، فلا يدل على اعتبار كتاب المنتخبات بكامله، ولا يدل على أن مبنى الشيخ الصدوق هو اعتبار الوثاقة أصلا. ولذلك ذكر عن الشيخ الطوسي أيضا كلاما آخر فيه، بل عن الشيخ الصدوق أيضا في مشيخته، من أنه روى في ذلك الكتاب من المنتخبات رواة عن رواة ضعاف. هذا يدل على أنه ليس مبناه الوثاقة وإنما مبناه الوثوق. فهذا الدليل ذكرنا أمس أنه ليس تاما بل هو أعم من المدعى. الوجه الآخر عبارة الشيخ الصدوق نفسه في الرواية اللي قرأناها في مسألة خبر الغدير، وأنه غير ثابت، زين؟ هذا يعتبرها دليل في الفقيه. أما خبر صلاة الغدير والثواب المذكور فيه لمن صام، فإن شيخنا محمد بن حسن كان لا يصححه إلى أن قال فهو عندنا متروك غير صحيح. الحين شيخ مسلم يعلل يقول لأن محمد بن موسى الهمداني غير ثقة، ذكرنا أمس بأنه لعله بلحاظ أنه مما تفرد به، ولذلك استثناه ابن الوليد واتبعه الشيخ الصدوق.
أنه انفرد به وتارة أنه غير ثقة.
إيه بس هو مر علينا أمس التصريح له.
إيه.
بأنه غرضه الانفراد.
الانفراد غير ثقة. يعني.
فكل ما لم يصححه ابن الوليد فهو غير صحيح عنده. هو الشيخ الصدوق يقول. زين. وهذا القول من الصدوق لم يكن صريحا في اعتبار الوثاقة إلا أنه ظاهر فيه. ذكرنا المناقشة في هذا. زين. الدليل الثالث لاحظوا، ويقول إنه من طريق محمد بن موسى وليس له طريق غيره، فمن فرد به محمد بن موسى لا يرويه.
نعم.
أنا لا أستبعد أنه سيد محمد رضا ناظر إلى كتاب الداوري، وإن كانت هذه الوجوه أشار لها السيد الخوئي في أثناء تراجم الرواة في المعجم بعضها، مو في المقدمة، في المقدمة ما أشار السيد الخوئي، لكن في أثناء تراجم الرواة أشار إلى هذا المعنى، لكن هذا ما صرح بأنه كتاب ذاك، رجع للأصل. يعني هذا يقول مثلا قال الفقيه في كتاب كذا في خبر الغدير، يرجع إلى الفقيه في خبر الغدير. أيوة. زين. الوجه الثالث ما أشرنا له من استثناء ابن الوليد ما رواه محمد بن عيسى المسمعي اليقطيني، قال بأنه هذا يدل على أنه ليس ثقة وليس معتبرا لوقفه مثلا، أو لرواية عن يونس وهو واقف مثلا. أشرنا أمس بأنه هذا لأنه ممن فرد به محمد بن عيسى المسمعي، من فرد به، بعضهم مثل الشيخ الطوسي يقول من فرد به عن يونس لا أرويه، فبلحاظ انفراده بالرواية مو بلحاظ أنه ضعيف. ولذا أبو العباس أحمد بن نوح أشكال ذكر هذا المعنى، إشكال على الشيخ، يقول مع أن أشكل على محمد بن حسن بن الوليد، يقول مع أن محمد بن عيسى المسمعي ظاهر العدالة والوثاقة، فما نتصور طبعا أنه ظاهر العدالة والوثاقة عند أبي العباس أحمد بن نوح وليس عدلا عند الشيخ الصدوق أو محمد بن حسن بن الوليد، لقرب العهد بينهما ولعدم ضياع القرائن في ذلك الوقت. لو افترضنا بعيد مثلا بين العلامة فرضا أو المجلسي ومحمد بن الحسن الوليد، نقول لعله ضاعت القرائن. كانت عند محمد بن الحسن بن الوليد قرائن على تضعيفه وعدم عدالته، هذه القرائن ضاعت. ثم بعد ذلك العلامة المجلسي يقول ما عندنا قرائن على تضعيفه فهو ثقة مثلا أو عدلا، لكن أبو العباس قريب جدا منهم، وشيخ النجاشي وشيخ الشيخ الطوسي والصدوق أيضا نقل عنه، كل منهما نقل يعني المعاصر للشيخ الصدوق، فقريب جدا، فصعبا نقول بأن القرائن قد ضاعت. ومع ذلك استعجب واستغرب من ذلك، قال كيف ترك روايته رواية المسمعي مع أنه على ظاهر العدالة والوثاقة. تفتين شيخ الداور اعتبر هالعبارة بأنه لأن أبو العباس أحمد بن نوح يعلم أن الشيخ الصدوق مبناه الوثاقة والعدالة، ولذلك استغرب.
صحيح.
زين؟ فاعتبرها دليل على أن مبنى الشيخ الصدوق هذا المعنى. السيد يقول لا، هذه ليس فيها دلالة على هذا المعنى، لأن اللازم أعم، وإنما ترك روايته لأنه انفرد بها. والشاهد على هذا أنه ذكر له رواية أخرى عن أستاذه يقول كان سيء الرأي في فلان، مرت علينا زين، إلا أنني أرويها من كتاب الرحمة وقد قرأته على أستاذي فأمضاه، مع أنه سيء الرأي أمضاه، يدل على أن مبناه ليس الوثاقة وإنما الوثوق. فهذا الكلام ليس تاما ولا يصلح شاهدا. دليل الرابع اللي استدل به شيخ الداوري، قال الصدوق في أول كتاب المقنع وحذفت الأسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمله قاريه إذا كان ما أبينه في الكتب الأصولية موجودا مبينا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله تعالى. وهذا ما ذكرنا أمس ولا ذكرهني زين، وفيه أمور. الأمر الأول يذكر في مسألة حذف الأسانيد أن يكون المراد من العلماء الفقهاء الثقات، هو خصوص المشايخ، مشايخ الرواية. الثاني أن يكون المراد منهم أصحاب الأصول، لأن قال في الأصولية. الثالث أن يكون المراد جميعهم للبعض. لاحظوا عبارته، وحذفت الأسناد منه، يعني من كل الكتاب، من كل الرسالة مو بعضه. وقال بأنه إذا كان ما أبينه في الكتب الأصولية موجودا مبينا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات. لاحظوا حذف الأسناد، الشيخ نفس الداوري قال بأنه حذف المراد بأن العلماء خصوص مشايخ الإجازة مو معلوم، مو صحيح. فإذا هو ناقش الاحتمال وأبطله. الاحتمال الثاني زين، أن يكون المراد أصحاب الأصول، هذا تام. احتمال الثالث أن يكون المراد جميعهم، هذا تام أيضا، فيثبت المطلوب، وهو أن الشيخ الصدوق يرى وثاقة جميع الرواة الذين في كتابه المقنع روى رواياته. السيد الخوئي في المعجم أشار في أثناء تراجم بعض الرواة، وقرأنا أمس لعله أنه روى عن بعضهم في المقنع ممن معلوم الضعف ومعلوم عدم الوثاقة.
بلى.
فكيف يمكن أن نلتزم بهذا البرهان. لابد لنا من استقراء جميع الروايات وملاحظتها على أسانيد، يعني تطبيق الأسانيد على تلك الروايات، حتى نرى بأن أسانيد روايات المقنع كلهم ثقات، حينئذ نسلم بهذه الكلية العرش ثم النقل. أما أنه لأن الشيخ الصدوق قال كلاما وظاهر هذا الكلام هو إرادة هذا المعنى، نتيجته إذن الحكم بوثاقة جميع الرواة للرواية الذين في المقنع، هذا ما يتم، فإن الحكم لا يثبت موضوع نفسه. الشيخ الصدوق ذكر هذا الكلام، هو بنى على ذلك، لكن هل أن بناءه لأنه مبناه وثاقة الراوي فحقق في أولئك الرواة وحكم بوثاقتهم ثم بعد ذلك روى رواياتهم، أم أنه مقلد ومحاكي لشيخه ابن الوليد؟ شيخه ابن الوليد قال هذا، أنا أقول، أم أن مبناه الوثوق وإن قال المشايخ الثقات، أو أن مراده من المشايخ الثقات يعني أصحاب الأصول فقط لا كل وسائط السند؟ فإذا كان أصحاب الأصول فقط هذا مسلم، ما عاد يختلف فيه، لكن لا يثبت به أن جميع الرواة ثقات وأن مبنى وثاقة الراوي، ما يثبت به هذا المعنى أصلا، فهذا الاحتمال لا يثبت به المطلوب هذا الدليل. الوجه الخامس كلام الشيخ الطوسي في العدة، قال إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان منهم متهم في حديثه وفلان كذا، إلى أن قال واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في أسناده وضعفه وضعفه بروايته، هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم. يقول نتيجة الكلام كله أن سيرة الطائفة على استثناء الضعاف، وأن مبناهم على في التصحيح الخبر على توثيق وتضعيف الرواة، نتيجته الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق بمرأة ومسمع بهذا من هذا المعنى لولا من مشايخ الطائفة أم لا، من أعلام الطائفة أم لا، لا شك أنه من أعلام الطائفة ومشايخهم. فهل نتعقل أن الشيخ الصدوق يأتي برواية ولا يلتفت إلى عمل الطائفة برواتها وتصحيحهم لرواتها أم لا؟ ما يعقل هذا المعنى. هذا الدليل الخامس،
ما يعقل.
وأنت كما ترى بأنه هذا الوجه ليس تاما. أما عمل الطائفة ما ذكره الشيخ بأخبار الرواة وإجماعهم على توثيق جماعة وتضعيف جماعة، فهذا مسلم. وأما مسألة الاستثناء، استثناء الرجال ومن لم يرى ضعف يرى تصحيحه ووثاقته مثلا، فهذا أيضا تام ومسلم. وأما أن مبناهم نستفيد من ذلك أن مبناهم في التصحيح هو التوثيق والتضعيف بمعنى الصدق المخبري والكذب المخبري، فهذا متهم، لأنه كما أن مبناهم يمكن أن يكون هذا، يمكن أن يكون مبناهم الوثوق بصدور الخبر، ويستفيد بعضهم من الوثوق بصدور الخبر وثاقة الوسائط، فالوسائط معلول للوثوق بصدور الخبر لا أنه علة له. فرق بين أن تقول أنا أعتبر بهذه الرواية لأن طريقها وسندها تام، وثقات كما هو المدعى في الشيخ الصدوق، وبين أن يقال هذا الخبر أو هؤلاء الرواة ثقات أو معتبرين لأن الخبر موثوق بصدوره. نحن نقول كلا الاثنين غير منتجين النتيجة التامة. أما المطلوبة يعني، أما معلولية صحة الخبر لوثاقة الرواة في حد ذاتها فهذا ليس هو العلة التامة في الحكم بصحة الخبر، لا عند الشيخ الصدوق ولا غيره. ليش؟ لأنه كم من خبر صحيح قد أعرض عنه الأصحاب، لأنه عندهم قرائن أوجبت المنع من اعتبار هذا الخبر أو الأخذ به. بل كلما ازداد الخبر صحة وأعرض عنه الأصحاب ازداد ضعفا بإعراض الأصحاب عنه. فإذا ليس معلولا بعلته التامة الحكم بصحة الخبر لأن رواته ثقات، والعكس أيضا ليس معلولا تاما الحكم بوثاقة الرواة لأن الخبر موثوق بصدوره. لأننا نرى بالوجدان أنهم بنوا على الوثوق بصدور بعض الأخبار مع أن في طريقها رواة ضعاف، فهذا يدل على عدم التلازم بينهما. نأتي بعد ذلك إلى مسألة هل يعقل أن يكون ذلك من الشيخ الصدوق وهو بمرأة ومسمع من مثل هذه الرواية فيروي رواية ورجالها ضعفاء مثلا أو ثقات وضعفاء ويخلط بينهم، هذا يكون من التدليس على الأجيال اللاحقة مثلا، هذا مو دليل علمي. هل يعقل ذلك؟ أمور في الأول الشيخ صدوق ذكرنا بأنه ليس بمعصوم، الشيء الثاني أنه هذه أمور وقعت بالوجدان موجودة في الكتاب، نحتاج إلى دفع هذا الإشكال الذي موجود في الكتاب، لا أنه هل يعقل وهل يعقل. نقول ما عليه، يعقل بحكم عقلي يعقل ماكم أنا. لاحظوا عبارته، يقول ومع هذا الكلام كلام الشيخ الطوسي وكذا، هل يعقل أن الصدوق يأخذ بكل رواية من دون تمييز رجالها وثاقة وضعفا؟ يقول لك لا يعقل. لا نقول بأنه يقصد عدم التمييز، وإنما نقول قد يغفل عن التمييز، قد يعتقد أنه ثقة وهو ليس بثقة، فإن العادل قد يخطئ وقد يشتبه، حتى الفقيه قد يشتبه في التطبيق أيضا وقد يخطئ، قد يصله التعديل ولا يصله التجريح، هذا حاصل كثير. تشوف أحد الرجالين يمدح شخص ويعدله لأنه لم تصل له الرواية الذامة، آخر يذمه لأنه وصلت له الرواية الذامة. هذا الكلام هل يعقل؟ هذا ليس تاما،
كلام عاطفي،
كلام عاطفي. أراد أن يدفع الإشكال عن المراسيل أيضا بأنه المراسيل مقطوعة السند وبالمعنى الأعم المرسل، وقطع السند مع عدم الإلفات إليه والإشارة إليه هذا من التدليس. فهل تتصور أن الشيخ الصدوق يدلس في الرواية؟ وهذا غير ممكن، هذا أيضا ليس وجها قويا. فإن أولا التدليس من الأمور المقصودة، ونحن لا نعلم من الشيخ الصدوق أنه قصد التدليس. ثانيا الشيخ الصدوق هو نفسه قال حذفت الأسانيد، فهو لم يدلس،
وعلل
الذي يدلس يحذف الإسناد أو يقطعه ولا يشير أو يذكر اسم شخص وهو يقصد شخصا آخر، مثل روايات أحمد بن حنبل.
لا، يقول التدليس بأنه
درجات من التدريس.
قد يتصور لأنه قال أنا أردت أن أحذف الأسانيد لكي أخفف كذا وللحفظ وكذا. وقد يكون هو في واقع الأمر لو أراد أن يذم في الصدوق حاشا بأنه لأساس البعض الذي فيه خدشة لا يذكر.
أقول هذا الاحتمال يريد يدفعه. هذا الاحتمال يريد دفعه. يقول حاشا الشيخ الصدوق أن يعمد إلى التدليس بهذا النحو. يلزم منه أن تكون بعض الروايات الموجودة في ضمن الروايات المسندة أو الصحيحة روايات ضعيفة ورواتها ضعاف. فبمثل هذا النحو من قطع الأسانيد يتحقق إخفاء لمثل هذا العيب مثلا، وبالتالي تمضي هذه الروايات على أنها روايات معتبرة وصحيحة مثلا. يقول هذا تدليس وحاش الشيخ الصدوق من مثل هذا التدليس. يقول حاش الشيخ الصدوق من مثل هذا التدليس صحيح، لكن المنشأ في قولنا حاش الشيخ الصدوق يختلف. نحن نقول أولا التدليس أمر وجودي يحتاج إلى إثبات، ما عندنا دليل على أن هذا التدليس. الشيء الثاني هو صرح، والمدلس لا يصرح بحذف الإسناد أو قطعه. مدلس لا يصرح أصلا، ولا كيف يكون تدليسا؟
لا يصرح بحذف الأسانيد لكي يدلس.
لا
أنا مع هذا في النقطة.
لا أعرفي، لا لا ما يصرح. ليش؟ لأنه ينشأ من ذلك علم إجمالي بوجود روايات مقطوعة السند أو محذوفة، وهذا العلم الإجمالي يصير منجز لجميع الروايات التي يرويها الشيخ الصدوق، فيلزم نقض غرضه. يلزم عليه الشيخ الصدوق أن ينقض غرضه بعد ذلك. هو يريد يثبت الأحاديث الصحيحة، يقول منقض غرضه يثبت بطلان الأحاديث كلها، ما يمكن أصلا. فلذلك هذا الوجه اللي ذكرته ما يمكن المصير إلى أو احتماله عند الشيخ الصدوق. واضح؟ على هذا يتم الكلام فيما يرتبط بكتاب الفقيه ومن لا يحضر الفقيه للشيخ الصدوق، وتوصلنا إلى نتائج. أولا أن مراسيله لا يمكن التعويل على أنها كالمسانيد، وأن الشيخ الصدوق في كتابه قد روى روايات عن ضعاف أو روايات مقطوعة السند، وأنه لم يعلم أن مبناه الوثاقة، بل يمكن أن يكون مبناه الوثوق بالصدور. تفتين؟ واضح؟ وأما قضية أنه ما روى إلا ما يفتي به وأنه حجة بينه وبين ربه، هذه ذكرنا النقد عليها بأنه في مسألة الوصي، زين؟ الروايتين اللي قريناهم أمس بأنه أول أمس هذه الروايات أو الرواية ذكرها ورواها لكنه قال ولا أفتي بذلك، فهو ذكر رواية لا يفتي بها، ويكفي في نقض الموجب الكلي سالبة جزئية. فإما أن يكون ما رواه حجة فيجب عليه أن يفتي به، وإما أن يكون ما رواه ليس بحجة فيلزم عليه النقد بأنه قد روى ما لا يفتي به. فكلام الشيخ الداوري ليس تاما، لا مقدمات ولا دليل ولا نتيجة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسنتم ورحمة الله.